وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام. لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية ويكثر الجوع والظم من حدتها وسورتها ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين وتضيق مجاري الشيطان من العبد لتضييق مجاري الطعام والشراب وتحبس قوى الأعداء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه وتلجم بلجامه فهو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياض الأبرار والمقربين وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال. فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده وهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه. والعباد قد يطلعون منه على ترك المفترات الظاهرة. وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر وذلك حقيقة الصوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه قراءة من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام شمس الدين أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله في الصيام. والكتاب من أجمل الكتب وأثمنها، وهو يحظى من طلبة العلم بمنزلة عظيمة منذ أن كتبه وألفه مؤلفه رحمه الله. فالإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله ينقل عنه في شرحه فتح الباري، وكذلك الإمام ابن كثير وغيرهم ممن جاء بعده ينقلون عنه كثيرا، وكثيرا ما يقولون قال في الهدي، كثيرا ما يقولون قال في الهدي، ويريدون به زاد المعاد في هدي خير العباد، فكثيرا ما يختصرون الاسم ويقولون قال ابن القيم في الهدي، وإذا قال ذلك فالمراد به هو هذا الكتاب زاد المعاد. وهو كتاب في هدي النبي صلى الله عليه وسلم من خلال جانبين: جانب سرد السيرة وهو يتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وجانب فقه السيرة. وقد أتى فيه رحمه الله بالعجب العجاب، ولا سيما في المستنبطات من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه وسيرته ومغازيه، كل ذلك أتى عليه الإمام القيم رحمه الله سردا وفقها، ومن حيث السيرة ومن حيث السنة ومن حيث الفقه، ولهذا هو مما ينبغي أن يحتفي به طالب العلم المبتدئ أو لا يحتاج إليه المبتدئ ولا يستغني عنه المنتهي، بل فيه من الفقه وفيه من الدقة وفيه من الاستنباط، كما أن فيه من أيضا التصحيح والتوثيق للسيرة وأحوالها شيء عجيب. وفي هذه الأيام ونحن نعيش شهر رمضان المبارك من عام 2020 و400 مؤلف، وهذا هو يوم الأحد اليوم الثالث منه، لعلنا في هذا الشهر الكريم نأتي على كلام ابن القيم رحمه الله فيما عنون له بقوله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام. فإن تمكننا أن نأتي على ذلك كله، وإلا نأتي على ما تيسر إن شاء الله. قال رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم. والإمام القيم له الحقيقة، لكن لم يتيسر لي هذا اليوم أن نبين مراد ابن القيم في الهدي، لكن إن شاء الله غدا آتي لكم بمقصوده بالهدي، فإنه ذكر في كتابه ماذا يريد بالهدي، لكن لعلي إن شاء الله غدا نأتي بنص كلامه في مراده بالهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب. ولا شك أن المراد بذلك طبعا لا شك هو السنة، من حيث قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالإمام ابن القيم رحمه الله أراد أن يحكي لنا السيرة، ثم يحكي لنا ما ينبغي للمكلف وللمسلم أن يأخذه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالهدي الاستقامة على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: واهدوا بهدي عمار، عمار بن ياسر رضي الله عنه، واهدوا بهدي عمار، يعني أن عمارا رضي الله عنه كان على درجة من السمت وعلى درجة من اللزوم. فعلى كل حال المراد بالهدي هو الاستقامة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام ابن القيم أراد في هذا الكتاب أن يجسد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال سرد الصحيح ومن خلال بيان الفقه، فقه كل حديث أو واقعة ونحو ذلك، على ما سوف نرى إن شاء الله في الصيام، على أنه أيضا يذكر استنباطاته هو ابن القيم رحمه الله، يذكر استنباطاته ويأتي بأشياء يعني من اجتهاداته ومن كلام أهل العلم، ومن ذلك ما ذكره في هذه المقدمة في الصيام. فقال رحمه الله: لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية، ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها إلى آخره. بمعنى أن الشيخ رحمه الله في هذه المقدمة يبين شيئا من حكم الصيام، يبين شيئا من حكم الصيام، ذلك أن المقصود كما قال من الصيام حبس النفس عن الشهوات، أن المقصود حبس النفس عن الشهوات. الحقيقة أننا يعني ذكرنا بالأمس في تعريف الصيام أنه الإمساك، الإمساك في اللغة، الصيام في الإمساك في اللغة والإمساك. الحقيقة أن الصيام فعلا غايته حبس النفس عن شهواتها، بمعنى أنه يهذب النفس لو نظرنا للصيام فنلاحظ أن الإسلام يمنعنا من الحلال. الحرام طبعا ممنوع طول السنة، الحرام ممنوع على المسلم طوال العام كل وقت. لا يجوز أن تأكل المال بالباطل، ولا أن تأكل الخنزير، ولا لحم الكلاب، ولا الدم المسفوح، ولا الغيبة، ولا النميمة، والمحرم محرم. لكن الصيام يمنعنا عن شيء من المباحات في فترة محددة، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ممنوع. إذن في هذا الشهر من السنة يمر على كل مسلم في السنة شهر يتحكم فيه في شهوته، لا يأكل ولا يشرب ولا يجامع من الصباح إلى الليل. يعني المراد منه أن الإنسان فترة يمر فيها العام يجور، يعني يقوي نفسه. أضرب لكم مثل يسير في هذا حتى تعرفون كيف فعلا أن الصيام فرصة اختبار وفرصة تهذيب نفس. الذين يدخنون وابتلوا بهذا الداء، تقول له اترك التدخين، يقول ما أقدر، يقول لك ما أقدر، يقول ما استطعت عجزت. أو حتى الذين ابتلوا بالسمنة وزاد عندهم اللحم، تقول لا تأكل، والله ما أقدر، ولا تقول. بينما كل مسلم ولله الحمد يصوم من الفجر إلى اللي حتى اللي مدخنين، مدخن ما يدخن، ولما لم يدخن ما ضروا شيء، لا مات ولا إنما دليل وإثبات أن الإنسان يقدر بإذن الله. كذلك من تلي بالسمنة أو بأي شيء تجد لا يأكل يصوم، بمعنى أنه فعلا الصيام كما قال الإمام ابن القيم لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات، بمعنى أن تستطيع أن تتحكم في شهوات شيء تشتهيه فتتركه. أمامك طعام، أمامك طعامك، وأمامك شرابك، وأمامك ما يمنعك إلا خوفك من الله عز وجل ورجاؤك فيما عنده من ثواب، بس فلا محل. لو أكلت في بيتك أو أكلت في السوق أو أكلت في أي مكان ما حد لا يعلم ذلك بينك وبين الله عز وجل، وليس لك رقيب إلا نفسك وإيمانك، والله عز وجل من فوق ذلك. إذا المقصود من الصيام حبس النفس أو حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات. طبعا الطعام والشراب مألوف، المسلمون بل حتى البشر كلهم يأكلون ويشربون كل يوم، فهو شيء مألوف، تأكل الصباح، تأكل الظهر، أو تأكل في الليل، أو في أوقات وجبة وجبتين أو ثلاث حسب ما يتيسر لك. وتعديل قوتها الشهوانية، بمعنى أن تتوازن، تعديل بمعنى التوازن قوتك الشهوانية بحيث ما تفرط، لأن التعديل هو الأخذ بالطريق المتوازن، لا أن تفرط في الأكل ولا في الشرب ولا في الجماع ولا في الأشياء الأخرى، لأنه طبعا المحرمات محرمة وهو في رمضان أشد كما سوف يشير الإمام ابن القيم رحمه الله. لكن الكلام هنا عن المباحات لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادته ونعيمه. إذن الحقيقة يعني غاية الإنسان في هذه الدنيا حينما يمنع من هذا ويأتي بهذا مقصوده هو أن يحقق السعادة في الآخرة، كما أن فيه قطعا تحقيق السعادة في الدنيا ما في شك. يا إخواني القيام على أوامر الله عز وجل والاستقامة عليها يحقق سعادة الدنيا والآخرة، وإن كان المقصود الأعظم هو سعادة الآخرة، لكن تأكدوا تأكدا جازما وقطعا ويقينا أن من استقام على أمر الله كانت له سعادة الدنيا جزما، لأن سعادة الدنيا لا بكثرة المال ولا بعظم الجاه ولا بكبر الوظيفة، ولا إنما سعادة الدنيا بما يضعه الله في القلب، والقلب لا يكون مستقيما ولا مستقرا ولا هادئا إلا بالإيمان أبدا، ليس بكثرة المال ولا بكثرة الأكل ولا بتحقيق المطالب ولا بكثرة الأولاد أبدا. السعادة ما تأتي بهذا، كم من الأغنياء هم مرضى، وكم من الأغنياء بؤساء، وكم من الأغنياء لا ينامون الليل، ما لا مال. السعادة تأتي بالإيمان، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية. الزكاة بمعنى الطهارة، بمعنى الصيام يجعل النفس تقبل ما يكون به زكاتها، والزكاة الطهارة، وتكون النفس زاكية حينما تتهذب. ولا شك يا أخوان أي إنسان يسيطر على أكله ويسيطر على شربه ويسيطر على شهواته فهو أزكى النفوس، زكاة وطهر ونقاء وتهذيب. ومن أعظم مهمات الرسالة المحمدية هي أن يزكينا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فإذا من مقاصد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أنه يزكي النفوس، والصيام فيه مظهر كبير جدا من تزكية النفس. وأي إنسان يستطيع أن يتحكم في شهوته فقد بلغ في الزكاة غايتها، لأن زكاة النفوس الحقيقة زكاتها وطهارتها ونقاؤها هو أن تكون قادرا على التحكم في إرادتها. فإذا تحكمت في إرادتك وضبطت نفسك، إذا أنت لا تغضب ولا تجزع ولا تسخط ولا تبالغ، هذا هو الزكاة، وهذا هو التذيب، وهذا هو قمة الأخلاق. ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها، بمعنى الإنسان إذا كان متعود على الأكل والشرب حينما يجوع فإن هذا يكسر من حدة الشهوة. والثورة أيضا قوة، ثورة الغضب يعني قوة الغضب، وثورة النفس يعني قوتها في تحقيق مطالبها. ويذكرها بحال الأكباد الجائعة، هذه غاية أخرى، هذه غاية أخرى من غاية الصيام، وهي أن تتذكر إخوانا لك قد يكونون طوال العام كالصائمين، ما عندهم شيء، وهم كثير يا إخواني، يا إخواني تفقدوا إخوانكم، كثير منهم يمر عليه العام كله وكأنه صائم، ما عنده شيء. إخوانكم في أفغانستان، إخوانكم في الصومال، إخوانكم في بل حتى في بعض جيرانكم، حتى في بعض مناطق المملكة في الداخل يمر عليهم طوال العام وكأنهم صائمون، ما عنده شيء. في غرباء، في طلبة علم ضعاف ومساكين، فتفقدوا يمر عليهم العام كله وكانوا صائمون، ما عندهم شيء، لا هم ولا أولادهم. فالصيام يذكرك، إذا كنت قد فتح الله عليك ويسر الله عليك في رزقك ولا تدري، يعني تأكل وتشبع، تأكل متى شئت وتطلب الطعام وألوانه وأصنافه متى شئت، إذا جاء الصيام وجعت في النهار واشتهيت الطعام بشكل شديد واشتهيت الماء بشكل شديد، ما في طوال العام ما يمر عليك، لأن طوال العام حالما تشتهي تأكل، لكن هنا لا، قد يبدأ بك الجوع من الضحى حوالي 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات ما أكلت، لك إخوان طوال العام لا يأكلون، يمر عليهم 10 ساعات 12 ساعة وحين يباتون الليل ما أكل، يصبحون ما عندهم شيء. ولهذا يقول الشيخ ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين، وتضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشرب. وهذه أيضا حكمة أخرى، حكمة أخرى من حكم الصيام، وهي أن الإنسان عادة إذا أكل وشبع وتحققت مطالبه يبطر ويميل إلى اللهو، وهذا معروف. أنت تلاحظ أي إنسان، يعني الناس يعني حينما يأكلون ويجلسون قليلا يبدأون في يتكئون على الأرائك ويلهون، وقد يزلقون مزالق شيطانية، إما غيبة وإما منامي، والأكل حرام أيضا، وقد يشربون خمورا وقد يكون إلى آخره، يبطرون. فالجوع يضيق المجاري، ولهذا الجائع يكون في هدوء، الجائع عنده نوع من الهدوء لأنه ليس عنده طاقة زائدة وليس عنده قوة. ولهذا يقول الشيخ وتضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشرب. ولهذا أمر الشاب أن الذي لا يستطيع الباءة أن يصوم، لأنه يهدئ من كثير من القوى وكثير من القوى الشهوانية،
وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها.
يعني أيضا هذه حكمة من حكم الصيام، وهي أن الإنسان إذا تحكم في شهوته ولا سيما في الطعام والشراب، أنه الإنسان وهو قد امتلأ أكلا وشربا وعنده ما يتزود به، غالبا ينطلق في قواه ويذهبون وهناك. لكن إذا كان يعرف أنه جائع وأنه لن يأكل إلا بعد 10 ساعات، غالبا يهدأ في الصوم ويروح، فهو أعضاؤه وقواه هو نفسه يستكين ولا يبذل طاقة كبيرة. ولذا قال الشيخ
وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها،
يعني انطلاقها،
لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها.
لأن الإنسان لا شك أنه حتى الأكل الزيادة من تضر، والشراب الزيادة من تضر، وهكذا.
ويسكن كل عضو منها،
يعني الصيام يسكن الأعضاء،
وكل قوة يسكنها عن جماحها، وتلجم بلجامه، يعني بلجام الصيام.
فالقوة هذه كلها تلجم، اللجام طبعا هو معروف أنه الرسن أو الخطام الذي يوضع في رأس الدابة بحيث يتحكم فيها ما تنطلق، فالصيام مثل اللجام للنفوس بحيث تتحكم في نفسك ما تنطلق في جماحها.
وتلجم بلجامه،
فهو لجام المتقين، الصيام لجام المتقين، يعني يحفظهم ويهذبهم ويجعلهم يتصرفون التصرف الحكيم بنفوس زكية.
وجنة المحاربين،
جنة يعني وقاية، والمحارب عادة يتخذ معه ترسا يتقي به ضربات الأعداء.
فالصيام جنة
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي سوف يأتي،
فهو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياض الأبرار والمقربين.
رياض يعني أماكن المتعة، فالرياض غالبا ما تطلق على الحدائق وعلى المنتزهات التي يستمتع بها الناس،
فالصيام هو رياض الأبرار والمقربين، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال، يعني هو خالص لله عز وجل في قوله عز وجل في الحديث القدسي: الصوم لي
وأنا أجزي به.
فالإمام القيم رحمه الله يقول: وهو يعني الصيام لرب العالمين من بين سائر الأعمال، فإن الصائم لا يفعل شيئا.
الصائم كاف، الواقع أن الصائم ما تفعل شيء، إنما تكف، تمتنع عن الأكل وعن الشرب وعن الشهوة وعما طلب منك الامتناع عنه.
ولهذا قال: فإن الصائم لا يفعل شيئا، وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته. فالحقيقة أن الصيام فعلا امتناع، وأنت امتنعت لله، ولو أكلت ما أحد علم بك إلا الله سبحانه وتعالى، فأنت تركت الأكل لله عز وجل، والطعام والشراب والشهوة وما طلب منك تركه تركته لله عز وجل.
ولهذا قال: وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه، يعني لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى.
والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة،
يعني الناس تعرف أنك صائم وأنك ما تأكل، لكن أن تكون تركته لله، هذا هو الذي بينك وبين الله عز وجل. وهذا الأمر دقيق، أمر دقيق جدا، أن يكون صيامك خالصا لله، وهذا هو السر الذي بين العبد وبين ربه. فالصيام سر بين العبد وبين ربه، ليس فقط مجرد ترك الممنوعات.
قال: وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده، فهو أمر لا يطلع عليه بشر، ودعا ذلك حقيقة الصوم، يعني حقيقة الصوم أن تدع الطعام والشراب والشهوة لله، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل. نعم.
وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها عن التخليط الجارب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها، ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. وأمر من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له عليه بالصيام، وجعله وجاء هذه الشهوة. والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة.
قال: وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة. هذا أيضا حكمة أخرى من حكم الصيام. طبعا هو الكلام السابق كان فيما يتعلق بالأشياء غير الظاهرة، ولا سيما الإخلاص لله عز وجل وأن تدع الطعام والشهوة والشراب لله ومن أجله ومن أجل الله عز وجل. لكن هذه حكمة أخرى، وهي أن للصوم تأثيرا عجيبا في حفظ الجوارح الظاهرة، اللي هي مثلا اليد والرجل والعين وهذه الجوارح الظاهرة، وأيضا الطعام والشراب الأشياء الظاهرة. هذه هي الصوم له شيء عجيب في حفظها. قال: وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة، جميعا الظاهرة والباطنة، وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة إلى آخره. بمعنى أن الصوم له أثر في الصحة. أولا، الإنسان في مدة هذا الشهر يأكل بانتظام بشكل موزع، السحور والإفطار وجبتان يأكلهما، ولا شك طبعا مطلوب عدم الإكثار، وإنما يأكل بقدر، فتكون منتظم طوال الشهر منتظم، فتمنعه من الأخلاق إدخال طعام على طعام وإدخال أشياء، وإنما تكون منتظم. هذا فيما يتعلق بالأشياء الظاهرة. كذلك الأشياء الباطنة، ما دام استطعت أنك تتحكم في شهواتك فتتحكم في أمورك الباطنة، خاصة في أعمال القلوب، في الـ في الـ في الـ في أعمال اللسان، الغيبة، النميمة، حفظ اللسان إلى آخره. ناهيك طبعا ما سوف يصحبه من اعتكاف وما اعتكاف قراءة القرآن، ما سوف يأتي من آداب أخرى متعلقة بالصيام. وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة. استفراغ يعني طرد، استفراغ يعني إبعاد المواد الرديئة المانعة لها من صحتها، يعني صحة البدن وصحة الجوارح وصحة القوى الباطنة. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها، سواء باطنة التي تتعلق بأعمال القلوب وظاهرة تتعلق بأعمال الجوارح. كلا القوى الباطنة والقوى الظاهرة للصيام تأثير عجيب في حفظها، ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، لأن الشهوات تؤثر الحقيقة. الشهوات، الإنسان إذا استرسل لشهوته فإنه يتأثر، حتى شهوة القلب، شهوة القلب مثل الرياء، مثل حب الإعجاب، العجب، الكبر، كل أعمال القلوب هذه شهوات. فالصيام يؤثر في أعمال القلوب، بحيث أنه الشهوات إذا استرسل فيها الإنسان تؤثر لا على جوارحه ولا على قلبه. فالصيام يعيد للجوارح ويعيد للقلب ما استلبته هذه الشهوات منه. ولهذا قال: فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها، ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات. ف فهو من أكبر العون على التقوى. إذن هذا معنى قوله لعلكم تتقون، فكونه يعين على التقوى هو أنه يحفظ الجوارح ويحفظ القلب، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة يعني وقاية، فهو يعين على التقوى، فالجنة والوقاية والتقوى بمعنى واحد. والدليل على أنه فعلا على أن الصوم يعيد أو يعين الإنسان على أن يتحكم في شهوته وأن الصوم يحافظ عليها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له عليه، أمره إيش؟ بالصيام، وجعله وجاء هذه الشهوة، يعني وجاء بمعنى المخفف. وإذا كان وجاءه رض الخصيتين فإنه بمعنى أنه هو الذي يقلل جدا من الشهوة. إذن الصوم أسلوب للوقاية وأسلوب للمحافظة وأسلوب للتحكم في الشهوات الظاهرة والباطنة. ولهذا أوجز ذلك بعد ذلك الإمام القيم بقوله والمقصود أن مصالح الصوم، المصالح بمعنى المقاصد والأهداف والفوائد، أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة يعني